إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فيتكرر انعقاد هذا المجلس المبارك في التعليق على كتاب الإبانة لابن بطة العكبري، وسبقا وزع 200 نسخة، وبلغني اليوم أن بعض الأخوة ليس عنده نسخة، فمن ليس عنده نسخة يرفع يده حتى توفر له في الدرس القادم. إذن هيا 50 نسخة في الدرس القادم إن شاء الله. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين.
آمين.
يقول الإمام ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة: وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة.
هذا تتمة لما كان يعتني به السلف من الحذر من مجالسة أهل الأهواء والبدع، وأيضا من الآثار المترتبة على مجالسة وصحبة أهل البدع زوال الحكمة، لأن الحكمة يوفق لها من تعلم العلم، وأهل البدع ليس عندهم علم، إنما عندهم أهواء، فليسهم على هدى، وبسبب ذلك لا يوفقون للحكمة، والحكمة هي السنة.
وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة.
وهذا من مفهوم حديث لعن الله من آوى محدثا، والإحداث إما فعل ما يوجب الحد أو إحداث أمر في الدين، فإذا كان من يأوي هذا المحدث تصيبه اللعنة، فكيف تصيبه اللعنة فكيف المحدث نفسه؟ فهذا أثر مترتب على هؤلاء، لأن هؤلاء مجالسهم لا تحضرها الملائكة، مجالسهم لا تحضرها الملائكة، لأن الملائكة تجلس في مجالس الذكر، تجلس في مجالس الذكر، وهم ليس مجلسهم مجلس ذكر، إنما مجلسهم مجلس بدع. نعم.
وقال الفضيل: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
لأنه يضر بالآخرين عندما يرونه يقدر هذا، فيظنونه أهلا للتقدير، فلربما اقتبسوا ما عنده بتلك الشبهة التي رأوها من توقير ذاك وذاك له. كيف وإذا كان ذاك الموقر له شأن أو جاه أو مكانة في الناس؟ فينبغي على من له مكانة سواء دينية أو اجتماعية أن لا يظهر منه هذا. وأما ما يكون في حضرة الحاكم أو في مجالس الأمراء فهذا غالبا ما يحصل منه التوجيه لهؤلاء، فليس هم أهل للتوجيه، فليس هم الموجهون في هذه المجالس، كما حصل لما أمر الملك عبد الله رحمة الله عليه بما سمي في ذاك الوقت الحوار الوطني، وكان حضور لعلماء السنة، وكان هؤلاء حضورهم حضور استماع واستفادة، فوجهوا ونبهوا. نعم.
وقال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل.
هؤلاء هم أهل الحق ودعاته، وهم في كل زمن باقون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فالمخالف معادي والمخذل صاحب طعنته في الجنب، ولكن كل هؤلاء مكرهم لا يعيق انتشار الحق في الخلق، فالواجب على العاقل أن يلزم ركابهم وغرزهم ومجالسهم وصحبتهم، فلا يجالس أولئك البطالين المخالفين للهدي، بل يلزم أصحاب الهدي القويم، فهم ظاهرين ليس أمرهم في خفاء ولا مجالسهم خفية، إنما مجالسهم واضحة ومعلنة. نعم.
وقال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع،
لأنه اتبع من خالف الهدي، فإذا كان مجالسته والحديث معه وتوقيره فيه ما سمعنا، فكيف وقد مات فيصبح تابعا له؟ فهذا زيادة في الإضلال، فهو في سخط.
وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان ابن فلان. قال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد. نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته.
وهذا هو الموقف الواجب سلوكه. كيف ونحن في هذا العصر تجد من يجرأ يتجرأ بسب الصحابة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وأبو هريرة وأبو ذر وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعنين الشانئين لهؤلاء كثر لا كثرهم الله، سواء من الرافضة أو من الخوارج أو من أذناب هؤلاء وهؤلاء، ممن جمعوا ما بين مزيج هذين الفكرين، لأنك تجد في بعض أفراد هذا العصر من جمع ما بين النقيضين، من جمع ما بين فكر الخوارج وفكر الروافض، ويا لله العجب من هذه النحلة الجديدة التي تبنتها فرقة الإخوان المسلمين المصرية ومن اختفى أثرها، فهي تجمع ما بين هذين الفكرين، ما بين الرفض وأطروحات الرفض وبعض أدبياتهم وعقائدهم، وكذلك الخوارج الأوائل الحرورية، فكونوا على حذر من هذين الوصفين وهاتين الفرقتين والثالثة التي تبنت هذا وهذا، فلا تعجب أن تجد شوارع طهران كتب فيها أسماء رؤوس ورموز الأخوان المسلمين كسيد قطب، وأيضا كالإسلامبولي، بل إنك لتعجب من بلد تجعل شعارها في طابعها البريدي صورة سيد قطب، بل خماني قد ترجم كتاب سيد قطب. فهذا الامتزاج ما بين هذين النجسين ولد هذا الفكر. نعم.
وقال هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا.
ما المقصود بهذا؟ لأن هذا ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فمن طعن في من فيه هذا الوصف فهذا متكلم في رسول الله لا في صحابة رسول الله، لأنه أراد بهذا الهدم للدين، وهكذا الذين يطعنون، فكيف بمن يأتي ويقول لك: سب الصحابة بس لا تسبهم عندي؟ كأنما هو يشرع سب الصحابة هو جوازه، لكن لا يحب هذا السماع. لا يجوز لك أن سبهم أو التنقص منهم، لا في الحضرة ولا في الغيبة ولا في الكتابة ولا في التسجيل ولا في أي شيء من هذه الأمور، ولكن قوم اعتادوا هذا. نعم. أعد فريابي.
وقال هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال كافر. قال فنصلي عليه؟ قال لا. فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
ليت هذا يطبق. نعم.
وقال محمد بن بشار قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضر جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته.
الله أكبر. هذا هو موقف معلني حب الصحابة صدقا لادعاء، كل هذا غيرة وغضب لمن صحب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الغضبة لمقام النبوة ومن اختارهم الله لصحبة نبيه. ولكن بلينا في زمن يغضب على من يحذر ممن يتكلم في الصحابة مع علم الغاضب هذا بأن المغضوب له قد وقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في الخلفاء. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضية يجعل عمر كافرا والحرورية يجعل عليا كافرا.
فهاتين فرقتين، فرقة غلت في علي وفرقة فجرت في علي، فأولئك عبدوه وأولئك كفروه. ولكن لو رأيتم إلى من اتفقوا في تكفيره وتضليله لتجد أن الرافضة والخوارج كلهم يبغضون عثمان. الرافضة والخوارج كلهم يبغضون عثمان، فوقعوا في هذا الجانب. نعم.
وقال طلحة بن مصرف الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة.
وهذا المعتمد عليه من فتوى أهل العلم. نعم.
وقيل للحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه. إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء.
إيش؟
غسل رجلا
جنازة.
غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه.
الله أكبر. لأن هذا فيه نوع توقير لأهل البدع بتغسيلهم والصلاة عليهم والمشي في جنائزهم. معنى كلامه أنهم ليس لهم حقوق الأخوة الإسلامية. نعم.
ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فقال له يا فلان ما تصنعها هنا؟
لأن هذا المكان معروف أن مكان أولئك. نعم.
فقال عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين إن مرضت لم نعدك وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. فقال تبت.
نعم. المعنى واضح هنا.
وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة.
لأن اليهودي والنصراني معروف الديانة على غير الملة، ولكن هذا مما قد يتلبس به الآخرين أنه على نفس ما أنت عليه فلربما ضر بالآخرين، وهذا فيه مسألة الفرقان في مجالسة أهل الأهواء والبدع. فالمجالسة هنا فرقانية، لا بد من الفرقان مع هؤلاء. دع منك التميع والتلون وتقديم مصالحك الشخصية وأمورك الدنيوية واعتبارات لا وجه لها في الأمور الشرعية حتى تعذل نفسك بالضحكات والجلسات والزيارات مع أهل الأهواء والبدع الذين بانت بدعهم وظهرت أهواءهم. نعم.
وكان يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي،
يعني لا تجعل له علي محمدة أو خدمة أو منفعة أو مصلحة أو أي شيء من الأمور التي ينال بها عندي حظوة، لأنه قدم لي يد فتنكسر نفسي أمامه لتلك اليد التي يربها علي والنعمة التي أسدلها ومنحها لي. وهذا فيه تنبيه لمن ربما تكون لهم حاجات أو وظائف أو عمل مع أرباب البدع. نعم.
وقال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله.
وهذا تمني، وهو مبني على مسألة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، فهو استنباط في محله.
وقال المروذي وقال المروذي
المروذي ولا المروذي المروذي
وقال المروذي
على وزن الترمذي
وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، فقال: ما أراه على الإسلام.
من بقي إذا سب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسب صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه؟ هذا يريد أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يجرؤ. نعم. ولقد جرأ على ذلك رافضي هنا في القطيف في عهد الملك فهد رحمة الله عليه، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقطع رأسه هنا في القطيف، وكان البيان الذي صدر فيه غيرة لله وغضبا لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقيم الحد على فلان كذا كذا ثم سمي فلان نسيت صادق أو كذا، لأنه ثم ذكروا ما حصل منه من سب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هنا في القطيف في سنة 1413 أو 12. نعم.
وقال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام.
هذا تجرأ على أعظم شيء عندنا في مسألة التلقي بعد الكتاب والسنة، لأن لا مصدر لنا بعد الكتاب والسنة إلا فهم الصحابة، فهذا طعن في مصدر من مصادر الدين. نعم. وإيماننا بعدالة الصحابة هذه ليست مسألة فقهية خلافية، هذه مسألة عقدية، مسألة عقدية. عدالة الصحابة، منزلة الصحابة، مقام الصحابة، ما حصل من هؤلاء الشانئين أو الطاعنين أو السابين، كل ذلك تجدون الأوائل يشككون في إسلام هؤلاء الطاعنين في الخلفاء، يشككون في ديانتهم، بل يرمونهم بالردة ويرمونهم بالزندقة ويرمونهم بالكفر. من يجرؤ على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من يجرؤ؟ نعم.
وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
هذا فيما قد سبق بينا، الآثار تتتابع والمعنى قد علقنا على أصله.
وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه.
للحاكم ليس لأفراد الناس مسألة الدم قضاء.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام:
معنى قضاء أن يجلس في مجلس الحكم ويقام عليه الحكم وتجتمع الشروط وتنتفي الموانع، فيصبح حكم عيني على مثل هذا أن ينفذ فيه الأمر، وأما الكلام العام يبقى على عمومة تنزيله على الأعيان قضاء. واضح؟ نعم.
وقال أبو عبيد القاسم
لأنه يترتب عليه تنفيذ حكم، فلا يعبث الناس يأتي هذا ويقتل هذا ويقول هذا فعل ما يستحل به دمه. هذه الأمور لابد أن تكون كما ذكرت لكم. فضل.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية.
هؤلاء ما أثنوا عليهم ولا قالوا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، بل قالوا هم كفار، قالوا الصحابة ارتدوا وهم بالردة أولى هؤلاء. نعم.
وقال حماد بن زيد كنت مع أيوب ويونس وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه
أبدا، تركوه. وقد اقتر به المامون كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد تطلب صيد غير عمرو بن عبيد، غره زهده وغره. وعمرو بن عبيد استمر به الحال حتى ادعى في نفسه أمور عظام. نعم.
وقال الفضيل
وهذا تطبيق عملي في معاملة أهل الأهواء والبدع، من أراد أن يعرف كيف كان يعمل السلف مع أهل البدع هذا تطبيق عملي. نعم.
وقال الفضيل يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة،
لأن صاحب البدعة قد ترك الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا قد ترك الجماعة واعتزل الجماعة واعتزل ما تعتقده الجماعة فأحدث في الدين فترك الجماعة، فمثله هذا الأمر. نعم.
وقال زائدة قلت لمنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قال نعم،
يعني لا يضر به وليس هذه غيبة فتجرح الصيام، وليس هذا عرض الصائم الذي لو وقع فيه لأضعف وأنقص من أجر صيامه، فهذا الذي يتنقص هؤلاء ويذكرهم ويفضحهم ويبين أمرهم ويسميهم لا يعتبر غيبة تجرح الصيام، هذا معنى كلامه. نعم.
وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة،
وهذا إراد في التسلسل في محله وهو يوضح الأثر الذي قبله، ليس لهم غيبة يعني ليس لأعراضهم عرض محترم، فالطعن لا لذات أعراضهم بل لما وقع فيه أحل الحديث في أعراضهم، فليس الحديث يعني حتى صاحب البدعة إذا تكلمت وبينت من جانب بدعته جانب السلوك بخيل غني كريم جانب البذل جانب الجوانب الأخلاقية أو الخلقية ليس لك مجال للحديث فيها، أنت حديثك لا عن جانب إيش؟ عن جانب الديانة وجانب الاعتقاد وجانب ما أحل به هذا الإنسان فلان بفلان، أنك تتكلم فيما وقع فيه فتحذر منه لهذا الأمر، فهذا الأمر هو الذي قد أحل الحديث في ذاته، وأما الأمور الأخرى هو وغيره سواء لا يجوز لك الحديث إيش؟ فيها في جانب إيش؟ الخلقة أو الأخلاق، جانب الخلقة أو الأخلاق، أما الانحراف العقدي أو انحراف التصرفات الأشياء التي تضر في أمور الديانة فهنا يحل لك هذا الجانب. واضح ولا يا إخوان؟ واضح المسألة ذي؟ جميل. تفضل.
وقال عطاء ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة،
لأنه لا يرى أنه على معصية حتى يتوب، شارب الخمر يشرب الخمر ويعلم أنه عاصي ويحدث نفسه بتوبة، ولربما ذهب عنه الثمل حتى يقول استغفر الله وأتوب إليه ويعود ويندم ويشعر، وهو بمعصيته لا يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولكن صاحب البدعة يمارسها وهو يتقرب بها إلى الله، فذاك يعملها وهو يريد أن يتوب يريد أن يرجع، وهذا يعملها وهو يريد أن يتقبل الله منه، ولذلك تجد أهل البدع يقول اللهم تقبل اللهم ثبتنا اللهم اجعلني على هذا الطريق ولا أنحرف عنه، لأنه يرى أنه على إيش؟ على هذا الصواب، والحقيقة أنه لا يزداد من الله إلا بعد نعوذ بالله من غضب الله، وهذا من الحرمان، لأنه لا يوفق لتوبة كما قال الإمام أحمد في بيان حديث ابن ماجه. نعم.
وقال أبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا.
انظر كيف معاملتهم معه، لأنهم يعني أساليبهم غير جيدة، فهنا يصفهم من في زمانهم بنجاسة وقذارة ووساخة في التصرف والتعامل والاعتقاد والسلوك وكل شيء. نعم.
أعد. وقال أبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة.
صدق. يعني جمعوا ما بين كل سوء، سفالة وقذارة ونجاسة وحماقة. نعم.
وذكرت الأهواء عند رقبة ابن مصقلة فقال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك.
هم اتخذوا البهتان حجة لأنهم كذبة، يكذب الكذبة ويصدقها، ملأوا التاريخ بالكذب، فأصبحت مجموعة الكذبات عندهم يقينيات حتى صدقوا كذبهم. نعم.
وأما المرجئة فعلى دين الملوك.
على دين الملوك، يرون لهم من باطلهم الذين يقعون فيه ويبررون لهم، ولا شيء عليكم، هكذا يبررون دين الملوك.
وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة،
لأن ميلهم إلى جانب من طرف امرأة بسبب ما اتخذوه في زيد.
وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم،
لأنهم مضطربون مضطربون.
وقال طلحة بن مصرف: لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة.
وهذا على سبيل التهكم والازدراء لهم بعدم احترامهم ومقامهم، لأن الحديث فيهم ينقض، هذا على اعتبار التهكم لا على اعتبار الحكم، من باب المنقصة لأهل البدع وعدم التوقير.
وقال مغيرة: خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقسياء، وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان.
لبعده.
وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال: لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لبعده.
وقال العوام بن حوشب: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وبعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم.
وهذا هو الصواب، أما مجاورة ومساكنة أهل البدع في دورهم فهكذا كان الأوائل لا يفعلون ذلك، بل يتركونهم، ولو كان داره بين دورهم لباعها ولو كان بأرخص الأثمان، لأنه جار ينقص. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا أن هناك جار ينقص، فقلت: كف الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. فلا عبرة بمدينة أو دار ينتشر فيها البدع وأهل الأهواء، وهذا من هجرة أهل البدع، كما هجرة أهل المعاصي، كما هجرة أهل الكفر، فهذه أنواع في هجرة الدار. نعم.
وقال سفيان بن عيينة: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل،
يعني من الغل والحقد والدغل والبغض، فمن كان يبغض الصحابة فهو يبغض المسلمين لأنهم أصل وصدر الإسلام وأهله، فمن أبغض الإسلام وصدره فأبغض من بعده، فالله أعلم ما دينه.
وقال سفيان: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
فمن طعن فيهم لا يلحق بهم. نعم.
وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقلا من الخشبية.
لأنهم حمقى، الخشبية حمقى، لأن هؤلاء قالوا لا نحارب بسيوفنا إلا خلف إمام معصوم، فنحن نرفع الخشب، نرفع الخشب ونقاتل بالخشب، بما أنكم لا تقاتلون حتى الخشب ترفعونه فسموا بالخشبية، وبما أن وقفنا عند خشبية فحقهم ضرب الرؤوس بالخشب. ولكن قبل ذلك نقول: الغداء قد وصل، وكلمة مشهورة عن مشايخنا منهم الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه يقول: إذا أتت البطنة ذهبت الفطنة، الصحون توزع وتريدون تنتبهون للدرس. فقال حماد رحمة الله عليه الشيخ حماد الأنصاري قال: إذا أتى الهرس توقف الدرس، وبعضهم يقولون بطل الدرس لكن نقول توقف الدرس. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين، سلك الله بنا وإياكم سبيل السنة، وكفانا الله وإياكم الشر والأهواء والبدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبارك لوالد المولود بولده، ونرحب بالأشياخ الكرام الذين أتوا والحضور جميعا، فحياكم الله، وموعدنا الدرس القادم إن شاء الله كما هو على